يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الدروس المتعلقة بالتعليق على رسالة الشيخ محمد السبيع الإمام الحرم رحمه الله جل وعلا، الأدلة الشرعية في حق الراعي والرعية. هذه الرسالة النافعة التي كما عنون لها مؤلفها جامعة للأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة في معرفة حق الراعي والرعية. وما زلنا فيما ذكره من حق الراعي، ومع الفصل الأول من أو الباب الأول من هذا الفصل، وهو حق طاعته وعدم الخروج عليه. وبعد ذكره للأدلة من الكتاب والسنة، شرع في ذكر أقوال الأئمة، وهذا هو المنهج الذي سار عليه علماؤنا قديما وحديثا في تقرير مسائل المنهج والاعتقاد، وهذه هي الطريقة المرضية، الطريقة السلفية، لأن هذه الدعوة قائمة على الكتاب والسنة أي الأدلة وفهم سلف هذه الأمة. فهم السلف هو المقدم، وإذا قلنا السلف قصدنا بهم هؤلاء الأئمة الأعلام الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بيان أقوالهم في هذه المسألة العظيمة التي زلت فيها أقدام لما خالفوا ما كان عليه السلف في هذا الأمر، ورأوا جواز الخروج عليهم إن ظهر منهم فسق أو ظلم أو جور، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص والآثار وما كان عليه هؤلاء الأئمة الجبال. وكان من آخر ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه قول الإمام النووي في شرحه لمسلم، وقبله كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية في فتاويه، فقد قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم، الذي عليه هؤلاء الأئمة والذي عرف أنه من عاداتهم، يعني في تقرير مثل هذه المسائل وبيان حكمها وهذا من التأصيل الذي أصلوه لهذه العقيدة العظيمة، العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الأثر أو الحديث. ثم ذكر بعد هذا الكلام العزيز لهذا الإمام العظيم، قال بعده: وقال النووي في شرحه لمسلم: وأما الخروج عليهم، يعني الأئمة، وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، يعني الخروج بأي نوع من أنواعه، الخروج بالسيف الذي يؤدي إلى القتال وسفك الدماء، أو الخروج بالقول الذي يكون مقدمة للخروج بالسيف، نسأل الله العافية. فحرام قال بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، يعني هذا الحكم الذي هو التحريم باق في حقهم حتى لو كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، يعني كثرت هذه الأحاديث الدالة على هذا الحكم، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بل إجماعهم على هذا، والإجماع حجة قاطعة لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، وهذا محرم بل كبير من الكبائر. قال: أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، لا ينعزل لأجل هذا السبب، ينعزل بالكفر الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. وسبب عدم انعزاله قال الإمام النووي وتحريم الخروج عليه وما يترتب على ذلك من الفتن، الخروج على ولي الأمر يترتب عليه من الفتن الشيء الكثير، منها إراقة الدماء وفساد ذات البين، فساد ذات البين التي تكون بين المسلمين، ثم تفسدها هذه الفتنة. وأي فتنة تؤدي إلى هذه العلة فهي محرمة، أي أمر يؤدي إلى إراقة دماء المسلمين وفساد ذات بينهم، لأن إصلاح ذات البين مطلب من المطالب الشرعية يسعى فيه أهل الصلاح والخير في هذه الأمة، ممتثلين أمر الله جل وعلا. وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أمر بمقاتلة الفئة الباغية حتى تكف عن بغيها وظلمها وإراقتها لدماء المسلمين، لأن في هذا شر عظيم. فالبداية تكون بالإصلاح، إصلاح ذات البين، ما هوش بمجرد أن تقتتل الطوائف لسبب من الأسباب أو الطائفتان لسبب من الأسباب تتحزب لطائفة منهما، أو تتحزب طائفة من الأمة لم تدخل في هذا النزاع إلى واحدة منهما، بل تسعى إلى الإصلاح امتثالا لأمر الله. فأصلحوا بينهما، والأمر يقتضي الوجوب، أن تصلح تأتي هذا وتأتي الثاني، تقف على أسباب النزاع والخلاف والاقتتال وتحاول رفع هذه الأسباب وإزالتها بالطريقة الشرعية الطريقة المرضية، تكلم هذا وتكلم الثاني، تسمع من هذا وتسمع من الثاني، لا تأتي وتحكم على غيرك بمجرد بلاغك أمر من أمورهم أو قولا من أقوالهم مباشرة تحكم عليهم. وربك جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن مثل هذه الفتن تبدأ بالكلام وتبدأ بالأخبار وتبدأ بمرضى القلوب الذين ينقلون هذه الأخبار للتحريش بين المؤمنين. فينبغي سد الأبواب في وجوههم، وينبغي أن يدفع شرهم أن يدفع بالخير بالسنة، لأن في السنة الخير كله، في معرفتها والسير عليها والعمل بها كل الخير. وهذا الذي أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إلا أننا لا نحكم الكتاب والسنة حتى نقضي على النزاع الذي قد يحدث بيننا، ولهذا مآل هذا النزاع إلى الاشتداد وإلى التفاقم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال: وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ودائما وأبدا أهل الصلاح والخير وأهل العلم والفضل ينظرون إلى مآلات الأمور، ينظرون إلى مآلات الأمور ويقدرون بين المصالح والمفاسد وبين المصالح فيما بينها، ليعلموا المصلحة الكبرى من الصغرى، فيسعوا لجلب الكبرى ودفع الصغرى، وبين المفاسد ليفرقوا بين المفسدة العظمى والتي هي دونها، فيقدموا الصغرى على العظمى. إذا تعارضت المفسدتان فتقدم الصغرى على الكبرى. في مثل هذه الحالات العلماء وأهل الخير والفضل ينظرون بهذه النظرة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه إجماعا آخر من إجماعات الفقهاء. قال: ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال رحمهما الله قوله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. هذا النقل يعني للإجماع لابن بطال رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أجمعوا على ماذا؟ على وجوب طاعة السلطان المتغلب، يعني الذي أخذ الحكم بالغلبة. إذا أخذه بالغلبة واستتب له الأمر وجبت طاعته على الرعية. والجهاد على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما يترتب عليها من دفع المفاسد العظيمة وجلب المصالح، لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين للدهماء، الدهماء الغوغاء من عامة الناس. هؤلاء ينبغي على أهل الصلاح أن يسعوا إلى تسكينهم وعدم إثارتهم والزيادة في تحميسهم، لأن العواطف في مثل هذه الأحوال لا تأتي بخير، فيفتح الباب على مصراعيه لمفاسد، نسأل الله العفو والعافية، وخاصة إذا تعلق الأمر بالحكام. فهذه وخاصة في مثل هذه البلاد أن الغالب الناس تجرهم عواطفهم، ولهذا استحوذ على عقولهم هؤلاء الدعاة إلى الثورات وإلى الانقلابات وإلى العصيان المدني وما إلى ذلك من هذه الأمور التي هي من الخروج على ولاة الأمر. الدهماء لا ينبغي على الصلحاء أن يزيدوا من تأجيج نارهم وثورتهم، العكس من ذلك. وقد لاحظنا القول بجواز الإنكار العلني على الإمام وولي الأمر ماذا ترتب عنه. الشيخ ذكر هذا بشيء من القيود، وهذا اجتهاد منه يؤجر عليه، ولكن الصواب فيما ذهب إليه غيره من الأئمة مستندين على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكن بينك وبينه، يعني في الرد والإنكار على ولي الأمر، لا ينبغي أن يكون علنيا يؤدي إلى تأجيج هذه الأمور. فتح الباب، أصبح الآن من السلفيين من لا حديث له إلا الطعن في الحكام، وكان للحكام السعودية النصيب الأوفر من هذه الطعونات الآثمة التي تدل على قبح مقاصد أصحابها وعلى جهلهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا ينسب إلى أهل الفضل والعلم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا نعتقد هذا أبدا في أي عالم من علمائنا، ولكن هذا من سوء تصرفاتهم وقبيح أعمالهم التي ينبغي أن ينكر عليهم فيها هذا الأمر. إذن قال وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا، إلى أن قال ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان، وهذه فائدة عظيمة، إلا إذا صدر من السلطان الكفر الصريح، الكفر الصريح الذي لا يحتمل شيئا آخر. قال وقد سار على هذا المعتقد، أي قال المصنف، ونهج هذا المنهج علماء نجد الأعلام من عهد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى يومنا هذا. يعني هذه عقيدة هؤلاء العلماء والأئمة، وهذا منهجهم في هذه المسألة العظيمة، خلافا لما يدعيه غيرهم من أن علماء نجد يرون بالخروج على الحكام والسلاطين بسبب ظلمهم وجورهم. قال المصنف وقد جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية رسائل كثيرة لعدد من علماء نجد المعروفين وفقهائها المشهورين، بيّنوا فيها وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والسير على معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. وقد رأينا نقل بعض رسائل علماء نجد في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، لأنه ظهر في ذلك الوقت فئة من الناس أظهروا بعض المخالفة لولي الأمر، وحصل منهم افتيات عليه في بعض الأمور والتصرفات، فأنكر العلماء عليهم ذلك أشد الإنكار، وكتبوا في ذلك الرسائل الكثيرة والنصائح المتكررة، أوضحوا فيها ما يجب على الرعية من السمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم معصيته إلا أن يأمر بمعصية، وتحريم الخروج عليه ونزع الطاعة من يده، وحذروا من مغبة مخالفة هذا المنهج القويم. والقضية في هذا يعني ليست مخالفة للأمر فحسب أو لأمر من الأمور ومسألة من المسائل الفرعية، هذا منهج خالف فيه أهل الحق طوائف الباطل جميعا، خالفوا فيه المعتزلة والخوارج والرافضة الذين يرون الخروج على حكامهم والمسلك الرشيد. قال هذا: وحذروا من مغبة مخالفة هذا المنهج القويم والمسلك الرشيد الذي سار عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة أهل السنة والجماعة في مختلف العصور، بل في مختلف العصور والأمصار. فمن تلك الرسائل التي وردت في الكتاب، أي كتاب الدرر السنية، رسالة العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، حيث قال رحمه الله: بعد سوقه الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور كما ساقها المصنف رحمه الله جل وعلا، وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، جرى وصف بعض أهل العلم للخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله جل وعلا بأنه الخليفة الراشد، وهذا في الحقيقة لا يصح عن الأئمة المحققين. الخلفاء الراشدون هم الخمسة الذين دل عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين خلافتهم مدتها 30 سنة كما جاء في الحديث، وكانت خلافة الحسن تمام 30، حكم أو ولي الخلافة لمدة 6 أشهر تمام 30 رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. هذا لاحظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كان بعدهم من التابعين، وفيهم من الأئمة الأعلام، أي من أئمة الصحابة وأئمة التابعين. ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج وطعن رجله، قيل له أبايعك على الخروج على الحجاج، وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان، غلظ الإنكار عليهم وقال لا أنزع يدا من طاعة، واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره، يعني طولب للخروج وقيل له أن أبايعك على الخروج على الحجاج، فأبى عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا فهمت ذلك فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلامية تدعوكم إليه ظاهرا وباطنا مما سمعتم وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجر لأجل دينه لا لقصد سوى ذلك، يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق فارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. وأما الطعن على العلماء فالخطأ ما يعصم منه أحد، هذا أصل من الأصول. قال الشيخ عبد الله فالخطأ ما يعصم منه أحد، يعني من البشر بعد الأنبياء، والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جهارا ولا يخاف في الله لومة لائم، هذا هو الحق الذي كان عليه هؤلاء، وهم أهل حق حقا وحقيقة. قال فمن كان عنده علم، وهذا فيه إشارة إلى أن مثل هذه الأمور لا تكون إلا بعلم، ولا يتكلم فيها إلا من آتاه الله جل وعلا هذا العلم، علم يقتضي الطعن في هؤلاء الذين يرى هؤلاء الطعن فيهم. فليبين لهم جهارا، يصرح بهذا ويبين للناس، ها هذو الآن هذه الشرذمة التي تمردت على هذه الأصول وهذه الأحكام، يجي طالب الحق وطالب التثبت والبيان عندهم أخطاء، يقول اذكر لي هذه الأخطاء جزاك الله خيرا لأعلم هل هذه الأخطاء تسقط هؤلاء وتطعن في منهجهم ودينهم، أم أنها أخطاء لا يسلم منها أحد إن وجدت هذه الأخطاء، فيقول له ارجع إلى البيان. يقول أنا قرأت البيان وما وجدت هذه الأخطاء. يقول له تمعن فيما ذكر في البيان، تمعن من أين لك هذا؟ وهذا من آخر هؤلاء. على كل حال هذا الأفاك صاحب الوكالة الذي لا يحسن حتى الكلام قال له من معه ما هي هذه الأخطاء؟ قال اقرأ البيان. وأنا أيامها كان معي يجالسني ويزورني ويسألني أذكر هذه الأخطاء. جالي يفتري الكذب قلت له روح للشيخ وقال لي والله ما نروح ووالله هذه كذبة صلحاء بل أنا الذي أخبرته أني طلبت من فلان أن يرتب لي موعد مع الشيخ وما أجابني ما أجابني كيف أقول هذا الكلام؟ نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من الكذب وأهله. قال فليبين لهم جهارا ولا يخاف في الله لومة لائم حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه واحذروا التمادي. ما زال يوجه هذه النصيحة لهؤلاء واحذروا التمادي في الضلالة والخروج عن الجماعة فالحق عيوف والباطل شنوف والشيطان يعني الحق غالب الناس لا يقبلونه ويردونه. قال فالحق عيوف والباطل شنوف والشيطان متكئ على شماله يدأب بين الأمة بالعداوة والشحناء عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر ذي دهى وفجور يميل به الهوى ويزين له الشيطان طريق الغواية والردى. وقال الشيخ قال المصنف وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ عمر بن محمد بن سليم والشيخ محمد بن والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالة كتبوها في بيان خطر القول على الله بلا علم وبيان حقوق الراعي والرعية والحث على الاعتصام والنهي عن الفرقة والاختلاف. فمما جاء في هذه الرسالة قولهم رحمهم الله بعد سياق الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة ونقل كلام بعض العلماء في ذلك صنيع المصنف عليه رحمة الله جل وعلا قالوا إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك كما ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهما الله في رسالة لهما جاء فيها: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. يعني هؤلاء حرموا أنفسهم العلم بمثل هذه الظنون السيئة بالعلماء وهم أهل العلم، وهذه نسمعها وتقع في كل زمان وبين الفترة والأخرى. والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين، واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله تبارك وتعالى. فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأثر ينسب للإمام ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد أخرجه الإمام مسلم في مقدمته، ويروى عن كثير من الصحابة والتابعين، يعني بلفظه أو بمعناه. قال المصنف: ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وهذا مع الأسف الشديد نراه ونلحظه في زماننا، أن الطعن وسوء الظن اجتمع على الحكام وعلى العلماء، يطعنون فيهم جميعا. ومن مثل هذه الطعونات التهمة لهم بالمداهنة، وأن العلماء يداهنون الأمراء، كما قال ذاك الشقي عن إمام من أئمة السنة في هذا الزمان: الشيخ الفوزان يداهن بن سلمان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال المصنف: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية. ويقصد بها الملك سعود رحمة الله عليه، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين، من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم. وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله تعالى في رسالة له جاء فيها: ومن كيد الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، وهو من دين أهل الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه وهواه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتحرم معصية ولي الأمر والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته ومصالحته الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حارب وسالم وصالح قريشا صلح الحديبية وهادن اليهود وعاملهم في خيبر وصالح نصارى نجران وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده. ولا يجوز الاعتراض على ولي الأمر في ذلك، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ولا يجوز الافتيات عليه بالغزو وغيره وعقد الذمة والمعاهدة إلا بإذنه، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد، من أعظم أسباب فساد البلاد والعباد. ثم قال المصنف: وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله في رسالة له بعد سوقه الأدلة على وجوب السمع والطاعة ونقل كلام بعض العلماء في ذلك، قال: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمام والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ولرسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح. هذا الذي نعتقده، يقول المصنف، هذا الذي نعتقده وندين الله به ونبرأ إلى الله ممن خالفه واتبع هواه. وقال سماحة مفتي المملكة العربية السعودية شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وهذا في أيام حياته، لما سئل عن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، قال أولو الأمر هم العلماء والأمراء، أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله، لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم، أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف، فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله سواء كانوا أمراء أو علماء، فالعالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله، هذا هو الصواب في معنى أولي الأمر هم العلماء، والعلماء بالله وبشرعه، وهم أمراء المسلمين عليهم أن ينفذوا أمر الله، وعلى الرعية السمع والطاعة، الطاعة للعلماء والأمراء في الحق. أما إذا أمروا بمعصية لله سواء كان أميرا أو عالما فلا طاعة لهم في ذلك، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه جملة من أقوال أهل العلم، والفضل تتم لما ذكره وجمعه المصنف قبل هذا من هذه الآثار السلفية المباركة، ختمها بقوله لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة بالمعروف، ولكن لا نطيعهم في المعصية ولا ننزعن يدا عن طاعة. ثم ساق حفظه الله عددا من الأحاديث الدالة على ذلك، ثم قال، يعني دائما الشيخ بن باز رحمه الله، فالمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء، فبهذا تصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم ويردع الظالم وتؤمن السبل، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين فيه، برهان من الله وهم قادرون على ذلك على وجه يترتب عليه ما هو أنكر وأكثر فسادا. فهذه النقولات قال المصنف عن أئمة أهل السنة في مختلف العصور وغيرها، وغيرها كثير، تركته اختصارا، قال: تبين بكل جلاء ووضوح أن مذهب أهل السنة والجماعة الذي لا يجوز العدول عنه ولا اعتقاد غيره وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وحكامهم وأمرائهم في غير معصية الله ورسوله، وإن ظهر منهم ما ظهر من الجور والظلم والفسق ما لم يخرجوا عن دائرة الإسلام ويحكم عليهم بالكفر الذي لا شبهة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع كونه هو الواجب شرعا فإنه أخف من ضرر الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة، فربما سبب الخروج حدوث فتنة يدوم أمدها ويستشري ضررها ويقع بسببها سفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وغير ذلك من أضرار كثيرة ومصائب جسيمة على العباد والبلاد. فالواجب على كل فرد من أفراد الرعية أن يتقي الله في كل أحواله وأن يراقب الله تعالى في أقواله وأعماله وأن يلتزم بما أوجب الله تعالى عليه من السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن لا يشق عصا الطاعة، وأن يلتزم بما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام في السمع والطاعة لولاة الأمور والحذر من الخروج عليهم أو التحريض عليه والتعرض لهم بالتنقص من أقدارهم والوقوع في أعراضهم. فقد روى الترمذي في سننه وحسنه أحمد في مسنده عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكر رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال حذيفة بن اليمان: ما مشي قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه نتائج وخيمة وجسيمة على العباد والبلاد وعلى الأمة بأسرها. نتوقف عند هذا الأثر لحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الملتزمين بمنهج سلفنا السائرين على آثار علمائنا، إنه سميع مجيب. نتوقف عند هذا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا فيما بقي، والله جل وعلا.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الدروس المتعلقة بالتعليق على رسالة الشيخ محمد السبيل إمام الحرم رحمه الله جل وعلا، الأدلة الشرعية في حق الراعي والرعية. هذه الرسالة النافعة التي كما عنون لها مؤلفها جامعة للأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة في معرفة حق الراعي والرعية، وما زلنا فيما ذكره من حق الراعي، ومع الفصل الأول من أو الباب الأول من هذا الفصل، وهو حق طاعته وعدم الخروج عليه. وبعد ذكره للأدلة من الكتاب والسنة، شرع في ذكر أقوال الأئمة، وهذا هو المنهج الذي سار عليه علماؤنا قديما وحديثا في تقرير مسائل المنهج والاعتقاد، وهذه هي الطريقة المرضية، الطريقة السلفية، لأن هذه الدعوة قائمة على الكتاب والسنة أي الأدلة، وفهم سلف هذه الأمة. فهم السلف هو المقدم، وإذا قلنا السلف قصدنا بهم هؤلاء الأئمة الأعلام الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بيان أقوالهم في هذه المسألة العظيمة التي زلت فيها أقدام لما خالفوا ما كان عليه السلف في هذا الأمر ورأوا جواز الخروج عليهم إن ظهر منهم فسق أو ظلم أو جور، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص والآثار وما كان عليه هؤلاء الأئمة الجبال. وكان من آخر ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه قول الإمام النووي في شرحه لمسلم، وقبله كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله ابن تيمية في فتاويه، فقد قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم الذي عليه هؤلاء الأئمة، والذي عرف أنه من عاداتهم يعني في تقرير مثل هذه المسائل وبيان حكمها وبيان حكمها، وهذا من التأصيل الذي أصلوه لهذه العقيدة العظيمة، العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الأثر أو الحديث. ثم ذكر بعد هذا الكلام العزيز لهذا الإمام العظيم، قال بعد: وقال النووي في شرحه لمسلم: وأما الخروج عليهم يعني الأئمة وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، يعني الخروج بأي نوع من أنواعه، بأي نوع من أنواعه، الخروج بالسيف الذي يؤدي إلى القتال وسفك الدماء، أو الخروج بالقول الذي يكون مقدمة للخروج بالسيف، نسأل الله العافية. فحرام قال بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، يعني هذا الحكم الذي هو التحريم باق في حقهم حتى لو كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، يعني كثرت هذه الأحاديث الدالة على هذا الحكم، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، بل إجماعهم على هذا، والإجماع حجة قاطعة لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم، وهذا محرم بل كبير من الكبائر. قال: أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، لا ينعزل لأجل هذا السبب، ينعزل بالكفر الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله سلطان. وسبب عدم انعزاله قال الإمام النووي وتحريم الخروج عليه وما يترتب على ذلك من الفتن، الخروج على ولي الأمر يترتب عليه من الفتن الشيء الكثير، منها إراقة الدماء وفساد ذات البين، فساد ذات البين التي تكون بين المسلمين، ثم تفسدها هذه الفتنة. وأي فتنة تؤدي إلى هذه العلة فهي محرمة، أي أمر يؤدي إلى إراقة دماء المسلمين وفساد ذات بينهم، لأن إصلاح ذات البين مطلب من المطالب الشرعية يسعى فيه أهل الصلاح والخير في هذه الأمة، ممتثلين أمر الله جل وعلا. وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أمر بمقاتلة الفئة الباغية حتى تكف عن بغيها وظلمها وإراقتها لدماء المسلمين، لأن في هذا شر عظيم. فالبداية تكون بالإصلاح، إصلاح ذات البين، ما هوش بمجرد أن تقتتل الطوائف لسبب من الأسباب أو الطائفتان لسبب من الأسباب تتحزب لطائفة منهما، أو تتحزب طائفة من الأمة لم تدخل في هذا النزاع إلى واحدة منهما، بل تسعى إلى الإصلاح امتثالا لأمر الله، فأصلحوا بينهما. والأمر يقتضي الوجوب، أن تصلح تأتي هذا وتأتي الثاني، تقف على أسباب النزاع والخلاف والاقتتال وتحاول رفع هذه الأسباب وإزالتها بالطريقة الشرعية، الطريقة المرضية، تكلم هذا وتكلم الثاني، تسمع من هذا وتسمع من الثاني، لا تأتي وتحكم على غيرك بمجرد بلاغك أمر من أمورهم أو قولا من أقوالهم مباشرة تحكم عليهم. وربك جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لأن مثل هذه الفتن تبدأ بالكلام وتبدأ بالأخبار وتبدأ بمرضى القلوب الذين ينقلون هذه الأخبار للتحريش بين المؤمنين، فينبغي سد الأبواب في وجوههم، وينبغي أن يدفع شرهم أن يدفع بالخير بالسنة، لأن في السنة الخير كله، في معرفتها والسير عليها والعمل بها كل الخير. وهذا الذي أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إلا أننا لا نحكم الكتاب والسنة حتى نقضي على النزاع الذي قد يحدث بيننا، ولهذا مآل هذا النزاع إلى الاشتداد وإلى التفاقم. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال: وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. ودائما وأبدا أهل الصلاح والخير وأهل العلم والفضل ينظرون إلى مآلات الأمور، ينظرون إلى مآلات الأمور ويقدرون بين المصالح والمفاسد وبين المصالح فيما بينها، ليعلموا المصلحة الكبرى من الصغرى، فيسعوا لجلب الكبرى ودفع الصغرى، وبين المفاسد ليفرقوا بين المفسدة العظمى والتي هي دونها، فيقدموا الصغرى على العظمى. إذا تعارضت المفسدتان فتقدم الصغرى على الكبرى. في مثل هذه الحالات العلماء وأهل الخير والفضل ينظرون بهذه النظرة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه إجماعا آخر من إجماعات الفقهاء. قال: ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن بطال رحمهما الله قوله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. هذا النقل يعني للإجماع لابن بطال رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أجمعوا على ماذا؟ على وجوب طاعة السلطان المتغلب، يعني الذي أخذ الحكم بالغلبة. إذا أخذه بالغلبة واستتب له الأمر وجبت طاعته على الرعية. والجهاد على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما يترتب عليها من دفع المفاسد العظيمة وجلب المصالح، لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين للدهماء، الدهماء الغوغاء من عامة الناس. هؤلاء ينبغي على أهل الصلاح أن يسعوا إلى تسكينهم وعدم إثارتهم والزيادة في تحميسهم، لأن العواطف في مثل هذه الأحوال لا تأتي بخير، فيفتح الباب على مصراعيه لمفاسد، نسأل الله العفو والعافية، وخاصة إذا تعلق الأمر بالحكام، فهذه وخاصة في مثل هذه البلاد أن الغالب الناس تجرهم عواطفهم، ولهذا استحوذ على عقولهم هؤلاء الدعاة إلى الثورات وإلى الانقلابات وإلى العصيان المدني وما إلى ذلك من هذه الأمور التي هي من الخروج على ولاة الأمر. الدهماء لا ينبغي على الصلحاء أن يزيدوا من تأجيج نارهم وثورتهم، العكس من ذلك. وقد لاحظنا القول بجواز الإنكار العلني على الإمام وولي الأمر ماذا ترتب عنه. الشيخ ذكر هذا بشيء من القيود، وهذا اجتهاد منه يؤجر عليه، ولكن الصواب فيما ذهب إليه غيره من الأئمة مستندين على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليكن بينك وبينه، يعني في الرد والإنكار على ولي الأمر، لا ينبغي أن يكون علنيا يؤدي إلى تأجيج هذه الأمور. فتح الباب، أصبح الآن من السلفيين من لا حديث له إلا الطعن في الحكام، وكان للحكام السعودية النصيب الأوفر من هذه الطعونات الآثمة التي تدل على قبح مقاصد أصحابها وعلى جهلهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا ينسب إلى أهل الفضل والعلم، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، لا نعتقد هذا أبدا في أي عالم من علمائنا، ولكن هذا من سوء تصرفاتهم وقبيح أعمالهم التي ينبغي أن ينكر عليهم فيها هذا الأمر. إذن قال وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا، إلى أن قال ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان، وهذه فائدة عظيمة، إلا إذا صدر من السلطان الكفر الصريح الذي لا يحتمل شيئا آخر. قال وقد سار على هذا المعتقد، أي قال المصنف، ونهج هذا المنهج علماء نجد الأعلام من عهد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى يومنا هذا، يعني هذه عقيدة هؤلاء العلماء والأئمة، وهذا منهجهم في هذه المسألة العظيمة، خلافا لما يدعيه غيرهم من أن علماء نجد يرون بالخروج على الحكام والسلاطين بسبب ظلمهم وجورهم. قال المصنف وقد جاء في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية رسائل كثيرة لعدد من علماء نجد المعروفين وفقهائها المشهورين، بيّنوا فيها وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور والسير على معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. وقد رأينا نقل بعض رسائل علماء نجد في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، لأنه ظهر في ذلك الوقت فئة من الناس أظهروا بعض المخالفة لولي الأمر، وحصل منهم افتيات عليه في بعض الأمور والتصرفات، فأنكر العلماء عليهم ذلك أشد الإنكار، وكتبوا في ذلك الرسائل الكثيرة والنصائح المتكررة، أوضحوا فيها ما يجب على الرعية من السمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم معصيته إلا أن يأمر بمعصية، وتحريم الخروج عليه ونزع الطاعة من يده، وحذروا من مغبة مخالفة هذا المنهج القويم. والقضية في هذا يعني ليست مخالفة للأمر فحسب أو لأمر من الأمور ومسألة من المسائل الفرعية، هذا منهج خالف فيه أهل الحق طوائف الباطل جميعا، خالفوا فيه المعتزلة والخوارج والرافضة الذين يرون الخروج على حكامهم والمسلك الرشيد. قال هذا: وحذروا من مغبة مخالفة هذا المنهج القويم والمسلك الرشيد الذي سار عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة أهل السنة والجماعة في مختلف العصور، بل في مختلف العصور والأمصار. فمن تلك الرسائل التي وردت في الكتاب، أي كتاب الدرر السنية، رسالة العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله، حيث قال رحمه الله: بعد سوقه الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور كما ساقها المصنف رحمه الله جل وعلا، وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، جرى وصف بعض أهل العلم للخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله جل وعلا بأنه الخليفة الراشد، وهذا في الحقيقة لا يصح عن الأئمة المحققين. الخلفاء الراشدون هم الخمسة الذين دل عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين خلافتهم مدتها 30 سنة كما جاء في الحديث، وكانت خلافة الحسن تمام 30، حكم أو ولي الخلافة لمدة 6 أشهر تمام 30 رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أمورا ظاهرة ليست خفية، ونهوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين، إلى طريقة الخوارج. هذا لاحظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كان بعدهم من التابعين، وفيهم من الأئمة الأعلام، أي من أئمة الصحابة وأئمة التابعين. ولهذا لما حج ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج وطعن رجله، قيل له أبايعك على الخروج على الحجاج، وهو أمير من أمراء عبد الملك بن مروان، غلظ الإنكار عليهم وقال لا أنزع يدا من طاعة، واحتج عليهم بالحديث الذي تقدم ذكره، يعني طولب للخروج وقيل له أن أبايعك على الخروج على الحجاج، فأبوا عليه فأبى عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا فهمت ذلك فاشكروا نعمة الله عليكم بما من به من إمامة إسلامية تدعوكم إليه ظاهرا وباطنا مما سمعتم وصدقه الفعل من بذل المال والسلاح والقوة وإعانة المهاجر لأجل دينه لا لقصد سوى ذلك. يعرف ذلك من عرفه ولا يجحده إلا منافق فارق بقلبه ونيته ما اعتقده المسلمون وقاموا به. وأما الطعن على العلماء فالخطأ ما يعصم منه أحد، هذا أصل من الأصول. قال الشيخ عبد الله فالخطأ ما يعصم منه أحد، يعني من البشر بعد الأنبياء. والحق ضالة المؤمن، فمن كان عنده علم يقتضي الطعن فليبين لهم جهارا ولا يخاف في الله لومة لائم. هذا هو الحق الذي كان عليه هؤلاء، وهم أهل حق حقا وحقيقة. قال فمن كان عنده علم، وهذا فيه إشارة إلى أن مثل هذه الأمور لا تكون إلا بعلم، ولا يتكلم فيها إلا من آتاه الله جل وعلا هذا العلم، علم يقتضي الطعن في هؤلاء الذين يرى هؤلاء الطعن فيهم. فليبين لهم جهارا، يصرح بهذا ويبين للناس. هذه الشرذمة التي تمردت على هذه الأصول وهذه الأحكام، يجي طالب الحق وطالب التثبت والبيان عندهم أخطاء، يقول اذكر لي هذه الأخطاء جزاك الله خيرا لأعلم هل هذه الأخطاء تسقط هؤلاء وتطعن في منهجهم ودينهم، أم أنها أخطاء لا يسلم منها أحد إن وجدت هذه الأخطاء. فيقول له ارجع إلى البيان. يقول أنا قرأت البيان وما وجدت هذه الأخطاء. يقول له تمعن فيما ذكر في البيان، تمعن من أين لك هذا؟ وهذا من آخر هؤلاء. على كل حال هذا الأفاك صاحب الوكالة الذي لا يحسن حتى الكلام، قال له من معه؟ ما هي هذه الأخطاء؟ قال له اقرأ البيان. وأنا أيامها كان معي يجالسني ويزورني ويسألني، أذكر هذه الأخطاء. جالي يفتري الكذب، قلت له روح للشيخ، وقال لي والله ما نروح، ووالله هذه كذبة صلحاء، بل أنا الذي أخبرته أني طلبت من فلان أن يرتب لي موعد مع الشيخ وما أجابني، ما أجابني، كيف أقول هذا الكلام؟ نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من الكذب وأهله. قال فليبين لهم جهارا ولا يخاف في الله لومة لائم حتى يعرفوا حقيقة الطعن وموجبه، واحذروا التمادي. ما زال يوجه هذه النصيحة لهؤلاء، واحذروا التمادي في الضلالة والخروج عن الجماعة، فالحق عيوف والباطل شنوف، والشيطان يعني الحق غالب الناس لا يقبلونه ويردونه. قال فالحق عيوف والباطل شنوف، والشيطان متكئ على شماله يدأب بين الأمة بالعداوة والشحناء، عياذا بالله من فتنة جاهل مغرور أو خديعة فاجر ذي دهى وفجور، يميل به الهوى ويزين له الشيطان طريق الغواية والردى. وقال الشيخ، قال المصنف، وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن محمد بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في رسالة كتبوها في بيان خطر القول على الله بلا علم، وبيان حقوق الراعي والرعية، والحث على الاعتصام، والنهي عن الفرقة والاختلاف. فمما جاء في هذه الرسالة قولهم رحمهم الله بعد سياق الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة ونقل كلام بعض العلماء في ذلك، صنيع المصنف عليه رحمة الله جل وعلا، قالوا إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله، ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر من أجل ذلك، كما ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهما الله، في رسالة لهما جاء فيها: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. يعني هؤلاء حرموا أنفسهم العلم بمثل هذه الظنون السيئة بالعلماء وهم أهل العلم. وهذه نسمعها وتقع في كل زمان وبين الفترة والأخرى، والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل زمان ومكان، فلا يتلقى العلم إلا عنهم، فمن زهد في الأخذ عنهم ولم يقبل ما نقلوه فقد زهد في ميراث سيد المرسلين، واعتاض عنه بأقوال الجهلة الخابطين الذين لا دراية لهم بأحكام الشريعة. والعلماء هم الأمناء على دين الله تبارك وتعالى. فواجب على كل مكلف أخذ الدين عن أهله، كما قال بعض السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا الأثر ينسب للإمام ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد أخرجه الإمام مسلم في مقدمته، ويروى عن كثير من الصحابة والتابعين، يعني بلفظه أو بمعناه. قال المصنف: ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وهذا مع الأسف الشديد نراه ونلحظه في زماننا، أن الطعن وسوء الظن اجتمع على الحكام وعلى العلماء، يطعنون فيهم جميعا. ومن مثل هذه الطعونات التهمة لهم بالمداهنة، وأن العلماء يداهنون الأمراء، كما قال ذاك الشقي عن إمام من أئمة السنة في هذا الزمان: الشيخ الفوزان يداهن بن سلمان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال المصنف: وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية. ويقصد بها الملك سعود رحمة الله عليه. وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم. وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله تعالى في رسالة له جاء فيها: ومن كيد الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، وهو من دين أهل الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه وهواه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. فتحرم معصية ولي الأمر والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته ومصالحته الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حارب وسالم وصالح قريشا صلح الحديبية، وهادن اليهود وعاملهم في خيبر، وصالح نصارى نجران، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده. ولا يجوز الاعتراض على ولي الأمر في ذلك، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ولا يجوز الافتيات عليه بالغزو وغيره وعقد الذمة والمعاهدة إلا بإذنه، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد، من أعظم أسباب فساد البلاد والعباد. ثم قال المصنف وقال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله في رسالة له بعد سوقه الأدلة على وجوب السمع والطاعة ونقل كلام بعض العلماء في ذلك، قال: إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمام والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ولرسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور قلب من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح. هذا الذي نعتقده يقول المصنف، هذا الذي نعتقده وندين الله به ونبرأ إلى الله ممن خالفه واتبع هواه. وقال سماحة مفتي المملكة العربية السعودية شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وهذا في أيام حياته، لما سئل عن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، قال أولو الأمر هم العلماء والأمراء، أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله، لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم. أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف، فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله سواء كانوا أمراء أو علماء، فالعالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله، هذا هو الصواب في معنى أولي الأمر هم العلماء، والعلماء بالله وبشرعه وهم أمراء المسلمين، عليهم أن ينفذوا أمر الله، وعلى الرعية السمع والطاعة، الطاعة للعلماء والأمراء في الحق. أما إذا أمروا بمعصية لله سواء كان أميرا أو عالما فلا طاعة لهم في ذلك، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه جملة من أقوال أهل العلم، والفضل تتم لما ذكره وجمعه المصنف قبل هذا من هذه الآثار السلفية المباركة. ختمها بقوله لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة بالمعروف، ولكن لا نطيعهم في المعصية ولا ننزعن يدا عن طاعة. ثم ساق حفظه الله عددا من الأحاديث الدالة على ذلك، ثم قال يعني دائما الشيخ بن باز رحمه الله، فالمقصود أن الواجب السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء، فبهذا تصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم ويردع الظالم وتؤمن السبل، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين فيه، برهان من الله وهم قادرون على ذلك على وجه يترتب عليه ما هو أنكر وأكثر فسادا. فهذه النقولات قال المصنف عن أئمة أهل السنة في مختلف العصور وغيرها، وغيرها كثير تركته اختصارا، قال تبين بكل جلاء ووضوح أن مذهب أهل السنة والجماعة الذي لا يجوز العدول عنه ولا اعتقاد غيره وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين وحكامهم وأمرائهم في غير معصية الله ورسوله، وإن ظهر منهم ما ظهر من الجور والظلم والفسق ما لم يخرجوا عن دائرة الإسلام ويحكم عليهم بالكفر الذي لا شبهة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع كونه هو الواجب شرعا، فإنه أخف من ضرر الخروج عليهم ونزع الطاعة من أيديهم لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة. فربما سبب الخروج حدوث فتنة يدوم أمدها ويستشري ضررها، ويقع بسببها سفك للدماء وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وغير ذلك من أضرار كثيرة ومصائب جسيمة على العباد والبلاد. فالواجب على كل فرد من أفراد الرعية أن يتقي الله في كل أحواله، وأن يراقب الله تعالى في أقواله وأعماله، وأن يلتزم بما أوجب الله تعالى عليه من السمع والطاعة لولاة الأمور، وأن لا يشق عصا الطاعة، وأن يلتزم بما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام في السمع والطاعة لولاة الأمور، والحذر من الخروج عليهم أو التحريض عليه والتعرض لهم بالتنقص من أقدارهم والوقوع في أعراضهم. فقد روى الترمذي في سننه وحسنه أحمد في مسنده عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس لباس الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وقال حذيفة بن اليمان: ما مشي قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه نتائج وخيمة وجسيمة على العباد والبلاد وعلى الأمة بأسرها. نتوقف عند هذا الأثر لحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الملتزمين بمنهج سلفنا السائرين على آثار علمائنا، إنه سميع مجيب. نتوقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويسددنا فيما بقي، والله جل وعلا.